قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في برنامج حلو البيان. هذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نستجلي الكلمات الطيبات والمعاني الجميلة من كلام العرب قبل الإسلام وبعده، ولكن آثرنا وكان لابد أن نؤثر ذلك أن نبدأ ببيان بعض من جمال القرآن الكريم، أن نبدأ ببيان بعض من جمال القرآن الكريم. واخترت أيضا أن أتناول لفظة، يعني بلاغة اللفظة القرآنية أو بلاغة الكلمة في القرآن الكريم. وقد تناولت مع حضراتكم في لقاءين سابقين بلاغة الكلمة على مستويين. المستوى الأول مستوى الاختيار، يعني أن يكون عندي لفظتان دالتان على معنى واحد في الظاهر، ثم يؤثر القرآن الكريم استخدام لفظة في سياق عن لفظة أخرى يستخدمها في سياق آخر. كما اخترنا مثلا كلمة البحر واليم، كلمة الولد والغلام، كلمة السنة والعام، الإكمال والإتمام وغير ذلك. وأيضا المستوى الثاني استخدام القرآن اللفظة الواحدة بمعاني متعددة أو مختلفة في سياقات مختلفة. وسيأتي مستوى ثالث بإذن الله تعالى أن يستخدم القرآن لفظة واحدة بمعاني مختلفة في سياق واحد، يعني ممكن جدا الآية تحتمل معنيين أو ثلاثة معاني. وحتى لا يذهب يعني الإخوة والأخوات بعيدا عن يعني فهم هذا الموضوع، سأذكر مثالا ثم أعود للكلام عن بلاغة الكلمة على المستويين اللذين بدأتهما في اللقاءين السابقين. يعني في القرآن الكريم قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. المعنى الظاهر أو المعنى القريب: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله إليك وفتح الله عز وجل عليك مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا جماعات وجماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أكثر من التسبيح وأكثر من الاستغفار، هذا هو المعنى القريب أو المعنى الظاهر، وهو معنى المراد ولا شك. إذا أنعم الله عز وجل على العبد بنعمة عليه أن يسبح الله وأن يستغفر الله. حتى علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغنا من الصلاة، والصلاة عبادة من أجل العبادات بل هي أم العبادات، بعد أن نفرغ من الصلاة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إلى آخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن ما المعنى البعيد أو المعنى الآخر المحتمل لهذه الآية الكريمة أو لهذه السورة الكريمة، سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يدني أي يقرب سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو صغير في السن، ويجلسه في مجالس الكبار، يعني في مجلس الشورى. وسيدنا ابن عباس لما كان عمر رضي الله عنه أميرا للمؤمنين كان سن ابن عباس حدود 14 أو 15 سنة، فكان يدنيه في مجلسه. فبعض الصحابة يعني كأنه وجد في نفسه، يعني لما تخص ابن عباس بأن يكون بيننا ونحن لنا أبناء في سن ابن عباس ولا يجلسون معنا؟ قال لهم ابن عباس: هو من قد علمتم النبي عليه الصلاة والسلام دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس هذا الذي قيل عنه بعد ذلك ترجمان القرآن. سيدنا ابن عباس يعني حكاية كبيرة، يعني لابد أن نتوقف عندها يوما ما بإذن الله عز وجل. فقال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: ظاهر الآية، إذا حصل النصر سبح واستغفر. قال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله عز وجل إليه. يعني أنت أديت الرسالة يا محمد. إيه المقصود من الرسالة؟ أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام رسالة ربه. فإذا بلغ الناس الرسالة ودخل الناس في دين الله أفواجا، إذن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد أديت على أكمل وجه. إذن لم يبق إلا أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وينعم بجوار الله تبارك وتعالى حتى يبعث الله من في القبور، ثم تكون الجنة بإذن الله تعالى والفردوس الأعلى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله إليه. يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد أديت رسالتك، إذن استعد للقاء الله عز وجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. هذا إذن من المعاني التي أو من الألفاظ التي تحتمل معنيين في سياق واحد، تحتمل معنيين في سياق واحد. سيدنا يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال: معاذ الله، يعني أعوذ بالله معاذا، ألجأ إلى الله عز وجل أن يحميني من هذا الشر المستطير ومن هذه الفتنة ومن هذه الفاحشة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كلمة رب نحن نطلقها في لغتنا في كلامنا العادي على الله عز وجل، ربي وربك الله، أي خالقي وسيدي ومولاي سبحانه وتعالى. لكن في كلام العرب كلمة رب تحتمل السيد المالك، يعني فلان يعمل عند ربه فلان، أي مالكه أو سيده. فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كلمة ربي هي في سياق واحد، هل تحتمل معنى واحد ولا من الممكن أن تحتمل معنى آخر؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه الله عز وجل خالقي الذي أنقذني مما كنت فيه من هلاك حين كنت قد ألقيت في الجب وكان من الممكن أن أموت بين لحظة وأخرى، إنه ربي سبحانه وتعالى أحسن مثواي وأحسن عاقبتي وأنقذني مما أنا فيه مما كنت فيه، فلا يجوز لي أن أقتحم هذه الفاحشة. ومن الممكن أن يحتمل الكلام إنه ربي أي سيدي اللي هو زوج امرأة العزيز، هذا الرجل أحسن مثواي، اشتراني واستضافني في بيته أو يعني جعلني في بيته وأكرمني في هذا البيت أحسن إكرام، يبقى إنه سيدي، سيدي الذي اشتراني وجعلني في مكان يعني أعيش فيه باحترام. فالآية تحتمل هذا وذاك. حتى في نفس السورة أيضا قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير الذي سيأتي بهذا السارق الذي سرق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل إلى آخر الآيات الكريمات في سورة يوسف، قال الذي سيأتي بهذا الشيء الذي سرق يعني له حمل بعير وأنا به زعيم. اللفظ العام واضح جدا، سيأخذ هذا الذي يأتيني بهذا الشيء المفقود سيأخذ حمل بعير هدايا وأنا به زعيم، أنا يعني كلامي معه لا رد له. ده المعنى الظاهر المعنى الواحد، لكن الآية تحتمل أيضا معنى آخر. ولذلك الفقهاء المسلمون استدلوا بمشروعية الجعالة والكفالة. إيه الجعالة والكفالة دي؟ يعني أن يجعل الإنسان جعلا يعني مقدارا لمن يأتي له بشيء معين، الذي مثلا الذي سيجيب على سؤالي الآتي سأعطيه من جيبي 10 جنيهات، ده اسمه جعل. فاستدلوا على جواز الجعالة، أن يجعل الإنسان جعلا معينا مقدارا معينا لمن يعني يحرضهم أو يحثهم على الإتيان بشيء أو الإجابة على سؤال أو ما إلى ذلك. ثم قال: وأنا به زعيم، يعني أنا به كفيل. فاستدل أيضا بهذه الجملة في هذه الآية الكريمة على جواز الكفالة. عندنا بقى حاجة اسمها الكفالة والضمان والوكالة إلى غير ذلك من أنواع هذه الأمور التي تدخل في إطار المعاملات المالية وما إلى ذلك. إذن ده نوع ثالث من أنواع البلاغة القرآنية أو اللفظة القرآنية التي تحتمل أكثر من معنى في سياق واحد. نعود مع حضراتكم مرة أخرى إلى الأمرين أو المستويين اللذين كنا قد بدأناهما في اللقاءين السابقين، وهما مستوى اختيار لفظة دون لفظة، مع أن في الإمكان أن نتداول هاتين اللفظتين وبخاصة في حياتنا اليومية أو العامية، مثلا كأن أقول مثلا قال لي أبي، واحد تاني يقول قال لي والدي. وكلمة أب وكلمة والد مذكورة في القرآن كثيرا، هل يا ترى الاستخدامان بمعنى واحد؟ لو قلنا الاستخدام بمعنى واحد يبقى إيه الجمال في هذا النص؟ أو لماذا أو كيف نستجلي جمال النص القرآني حين يستخدم هذه اللفظة في سياق ويستخدم لفظة أخرى مشابهة لها في سياق آخر؟ تعال نرى أن كلمة أب أعم من كلمة والد عموما، لما نقول أب أعم من كلمة والد. ليه؟ لأن الأولى اللي هي كلمة أب تطلق على الأب المباشر وغير المباشر. يعني إيه؟ الأب أبويا، والدي كلمة أبي يعني أطلقها على الوالد المباشر للإنسان، وأيضا تطلق على الوالد غير المباشر. يعني ممكن أقول عن جدي أبو أبويا والد أبي، أستطيع أن أقول عنه أبي فلان، أنا اسمي عبد الرحمن إبراهيم محمد، فممكن أقول أبي إبراهيم وممكن أقول أبي محمد. يبقى كلمة أب تطلق على الأب المباشر وعلى غير المباشر، لكن كلمة والد لا تطلق إلا على الأب المباشر فقط. ولذلك في بلادنا كثيرا، يعني في البلاد العربية، ما تطلق كلمة أب يعني هكذا ويراد بها الوالد أو العم أحيانا أو الجد، أو ربما واحد من الجيران يكون كبير في السن، فنقول روح عند أبوك فلان، اذهب إلى أبيك فلان وقل له كذا، مع أنه ليس أباه وربما ليس من عائلته أو ما إلى ذلك. لكن كلمة أب تطلق إذن على اللفظ على الأب المباشر وعلى الأب غير المباشر، لكن كلمة والد لا تطلق إلا على الأب المباشر، وتأتي في القرآن مفردة ومثناه. كلمة والد لما يقول وبالوالدين إحسانا يبقى الأب والأم، لا يجزي والد عن ولده يبقى الأب عن ابنه، لكن كلمة أب ممكن تطلق بقى على الأب المباشر وعلى غير المباشر. نشوف الآيات التي معنا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. إذ قال يوسف لأبيه، يبقى قال يوسف لأبيه يعقوب ولم يقل لأب بعيد، وإنما تطلق أيضا على الجد، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، أبونا إبراهيم خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام، صاحب الدين الحنيف أو الحنيفية السمحة، نقول عنه أبونا إبراهيم عليه السلام، وليس أبا مباشرا ولكن يقال عنه أبو المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم. لكن الوالد بتطلق على الأب الإيه؟ على الأب المباشر، ولم ترد في القرآن إلا مفردة حين يراد بها الأب المباشر، كما في قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يبقى الوالد هنا إيه؟ الأب المباشر. وتأتي مثناه يعني الوالدان حين يراد بهما أيضا الأبوان المباشران، مثل قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه. كلمة والدين وردت كثيرا، ومعروف أن المقصود بهما الأبوان يعني الأب والأم. يبقى إيه أهم بقى الفوارق بين لفظة أب ولفظة والد؟ إن لفظة أب ترد في سياق يكون التركيز فيه على الجوانب العقلية أكثر ويكون له أثر في توجيه السلوك، لكن كلمة والد بيكون التركيز فيها على الجانب العاطفي وأيضا الأثر في توجيه المشاعر. ولذلك جاء معها إيه؟ وصينا، ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، فيه توصية وفيه إحسان، يبقى فيه يعني اتكاء وارتكاز على المشاعر الخاصة أو العواطف الإنسانية التي يتبادلها الأباء مع الإيه؟ مع الأبناء. في الطائفة الأولى مثلا قالوا هذا ما وجدنا أو ما ألفينا عليه آباءنا، في آية بتقول وما وجدنا وآية أخرى تقول ما ألفينا، فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ألم تعلموا أن آباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دي الطائفة الأولى اللي تخص كلمة أب، التي تخص كلمة إيه أب، وهي كلمة أعم من كلمة إيه، من كلمة والد. لكن لما الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. لأنه لو قال للأبوين يبقى الأب وإن علا والأم وإن علت، يعني الجدة وغيره 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 إلى آخره، فيعني للوالدين على وجه الخصوص. يبقى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وقال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبرا بوالديه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، رب اغفر لي ولوالدي. يبقى الوالدان الأبوان اللصيقان بالإيه؟ بالابن. يبقى لفظة والد مفردة أو مثنى دايما مقرونة بمعاني البر والخير والشكر والإحسان، أما كلمة أب فربما يكون التركيز فيها على توجيه السلوك وكذلك التركيز على الجوانب العقلية. لفظتان أخريان من الممكن أن نستخدمهما أيضا في كلامنا العادي بمعنى واحد، ونقول أرض هامدة وبعدين نقول أرض خاشعة، والمقصود بها إنها لا نبات فيها، أرض هامدة، الأرض الجرز التي يعني لا يصلح فيها الإنبات. وردت لفظة هامدة ولفظة خاشعة وصفا لحال الأرض في القرآن الكريم في سياقين متشابهين. وردت لفظة هامدة في سورة الحج، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم بدأت الآية تتحدث عن خلق الإنسان، ثم وصلت الآية إلى قوله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ركز معي، الآيات بتتكلم عن البعث، والبعث يعني الحياة، الحياة بعد الموت. والأرض إذا كانت ميتة ليس فيها نبات، أرض نسميها أرض ميتة، أرض جرز، أرض جافة، أرض هامدة لا يعني ينبت فيها شيء. لكن لما ينزل الله عز وجل عليها الماء فتنبت من كل زوج بهيج، تهتز وتربو، يتحول حالها من حال إلى حال. وكأن الآية تقرب لنا قضية البعث. إذا كان بعض الناس وخاصة المشركين أو المشركون، ليه؟ لأن القرآن يقول يا أيها الناس، وكلمة الناس تشمل المؤمن والكافر، تشمل البر والعاص، تشمل الكل. لكن يا أيها الذين أمنوا خطاب خاص للمؤمنين، يا أيها النبي خطاب خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الرسول بلغ خطاب خاص للنبي عليه الصلاة والسلام أو لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا الآية في سورة الحج تتكلم عن قضية البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. طيب في سورة فصلت قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم بعد ذلك قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. في خلاف في تزيل الآية أو في نهاية الآية في سورة فصلت عنه في سورة الإيه، في سورة الحج. إيه الفرق؟ أولا الآيتان تلتقيان في الدلالة على معنى واحد، هو حال الأرض قبل نزول الماء عليها من السماء، لكن لكل حالة خصوصية. في سورة الحج السياق بيتكلم عن محور الإنبات والإخراج، وهذا أليق بالبعث. في سورة فصلت الكلام عن محور العبادة والسجود، في ناس بتسجد للشمس، ناس بتسجد للقمر، ناس بتسجد لكذا للحجر، فالقرآن نهاهم أن يسجدوا لهذا، وإنما لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يبقى في محور مختلف عن محور آخر. محور العبادة والسجود يتكلم عن ناس بتعبد، وناس عندها يعني نوع من الإيمان بأن هناك خالقا أو بأن هناك إلها معبودا. في الآية في سورة الحج في ناس بتنكر البعث تماما، بتقول ما فيش بعث تاني، فعشان كده اختلفت يعني التوصيف في سورة الحج عنه في سورة فصلة. فقال في سورة الحج أنك ترى الأرض هامدة، الهمود مادة همدة تدور حول الجفاف واليبس والبلا والخمود، مادة همدة حتى إنسان يقول إيه فلان جسمه همدان، يعني ايه خامد خملان، يعني كأنه كسلان، في نوع من الجفاف واليبس، مفيش حركة. لكن كلمة الخشوع بتدور حول معنى الخضوع والذلة والانكسار والخوف من العلي الجبار سبحانه وتعالى. نلاحظ أيضا في سورة الحج أن الآية ختمت بقوله وأنبتت من كل زوج بهيج، إنما في سورة فصلت ختمت الآية بقوله إن الذي أحياها لمحيي الموت، يعني الإشارة إلى أن إنبات الأرض بعد نزول الماء قد اختص به السياق الأول دون السياق الثاني. ليه؟ لأن ده أليق بالكلام على البعث. الآية تقول وأنبتت من كل زوج بهيج، يبقى الأرض الهامدة إذا أنزل الله عليها الماء أنبتت من كل زوج بهيج. أيضا الأجساد بعد أن تبلى وتصير رميما أو تصير ترابا إذا أمر الله عز وجل بالنفخ في الصور وبعثر من في القبور، عادت الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى ونبتت كأنها نبات ينبت من جديد لم يكن نابتا من قبل. يبقى الإشارة إلى إنبات الأرض بعد نزول الماء اختص بها سياق سورة الحج دون سياق سورة الإيه سورة فصلت. في ضوء ذلك نتبين ملاءمة كل من اللفظتين للسياق الذي وردت فيه، لفظة هامدة أليق بسورة الحج ولفظة خاشعة أليق بسورة فصلت، لأن الهمود بمعانيه اليبس والجفاف والخمود هو الموافق لسياق سورة الحج حول الإنبات، والخشوع وبالعبادة والتسبيح أليق ليه لأن فيه خشوع وخضوع وذلة لله عز وجل. معي لفظتان أخريان تحتاجان إلى شيء من التركيز أيضا ونستخدمها أو نستخدمهما في حياتنا اليومية استخداما يعني مختلطا. يقولون امرأة فلان ذهبت إلى المكان الفلان، وأحيانا نقول رأيت زوجة فلان وهي في الطريق إلى كذا. زوجة وامرأة، هل القرآن استخدم واحدة بس للدلالة على زوجة الرجل، ولا استخدم اللفظتين، مرة يستخدم امرأة ومرة يستخدم زوج؟ احنا حتى احيانا نقول ايه عن المرء لا تسأل، المرء اللي هو الرجل، يبقى كلمة امرأة كأنها مؤنث كلمة امرؤ، امرؤ القيس او هذا المرء الذي اعرفه يعني هذا الرجل، يبقى امرأة كأنها مؤنثة لكلمة ايه لكلمة مرء او امرؤ. لكن الزوج القرين والنظير، وعشان كده بنقول ايه فلانة زوج فلان وفلان زوج فلانة، مش شرط نقول فلانة زوجة فلان، يعني ينفع نأنثها لكن الفصيح أن تطلق هكذا فنقول فلانة زوج فلان. لفظة امرؤ بتستخدم في حال التمايز والتباين بين جنس الرجل وجنس المرأة، لكن لفظة زوج بتستخدم في حال مثول علاقة التزاوج أو التكامل بين الطرفين، ففلان زوج فلانة أو فلانة زوجة فلان تختلف كثيرا جدا عن فلانة امرأة فلان. القرآن بقى هيبين لنا من استخداماته هذا التفريق. استخدم القرآن كلمة زوج عند تحقق الصورة المثلى للعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، لكن إذا اختلفت الصورة في أي جانب من جوانب هذه العلاقة فإنه بيستخدم لفظة امرأة، وهنعرف حتى مع بقاء عقد الزوجية قائما بين الطرفين. فإيثار لفظ زوج في تسمية المرأة المتزوجة لا يتأتى غالبا إلا عند توفر الشروط الآتية. يا سلام لو معكم أقلام وبتكتبوا الكلام ده، طبعا الكلام ده مش كلامي، يعني أنا آتي يعني به من كتب العلماء ومن التفسير، ويعني أحد أساطين البلاغة أستاذنا الدكتور حسن طبل حفظه الله عز وجل، أحد الذين يعني يكتبون في البلاغة القرآنية ببراعة، وكذلك الدكتور فاضل السامرائي وغيرهم من الذين عنوا بالغوص في المعاني البلاغية لللفظ القرآنية، طبعا من التفسير المشهورة تفسير الألوسي، تفسير الطاهر بن عاشور، تفسير الزمخشري، تفسير الرازي، تفاسير كثيرة جدا نستطيع أن نغوص فيها ونخرج ببعض اللآلئ من هذه البحار الزاخرة. نقول إيثار لفظ زوج في تسمية المرأة المتزوجة لا يتأتى غالبا إلا عند توفر الشروط الآتية. الشرط الأول بقاء الزوجية أو بقاء الرجل الزوج على قيد الحياة، يعني الرجل الموجود اللي هو زوجها ما زال حيا. طيب نمرة اثنين أن يكون هناك تجانس، أن يكون هناك تجانس وتكامل شعوري بين الطرفين، يعني بيحبوا بعض، يعني الحياة الزوجية قائمة وزي الفل. الأمر الثالث أن يكون هناك تماثل في العقيدة، يعني هما الاثنين في عقيدة صحيحة مسلمين. الأمر الرابع صلاحية إنجاب الطرفين، يعني ينفع أنهم يخلفوا. نشوف بقى الأربع جزئيات دي واستخدام القرآن للفظة زوج أو لفظة امرأة. في بقاء الزوج الرجل على قيد الحياة، مع فقد الرجل ينعدم معنى التزاوج أو التكامل، فلا تصبح المرأة زوجا. ليه؟ لأنها تبقى فرد، ولا يصح أن يقول عنها أن يقال عنها زوج إلا إذا كان معها لفقها اللي هو الزوج الخاص بها، القرين الخاص بها زوجها. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، ما قالش ولمرأتك، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني الشيطان لا ينبغي أن تستسلم له حتى يعني يخرجك من الجنة فتشقى أنت. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، ليه؟ لأنه زوجها. طيب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أزواجه أمهاتهم، أزواج جمع زوج، يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، والحياة الزوجية قائمة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته. لكن إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، في التفسير إن امرأة عمران حملت بعد وفاة، يعني زوجها مات بعد حملها، بعد أن حملت مات الزوج، فإذا انقطعت الإيه العلاقة الزوجية. قالوا كان ذلك بعد موت زوجها. لكن واحد ممكن يقول لي طيب ما القرآن يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهو قال زوجه مش الراجل مات، مات لكن العدة حق لهذا الزوج، فلا يجوز لها أن تتزوج بعد شهر ولا اثنين ولا إنما بعد أربعة أشهر وعشرة. لذلك طالما أنها في إطار العدة هي مرتبطة بهذا الزوج وكأنها ما زالت زوجته، لا تنفك هذه العروة إلا إذا انقضت عدة الإيه المرأة من الوفاة، أي من وفاة زوجها، يبقى كأنها تمكث في العدة لأنها كأنها ما زالت زوجة لهذا الرجل، لا تصح لغيره إلا بعد انقضاء هذه العدة. لكن عندنا بقى التجانس أو التكامل الشعوري بين الطرفين. اسمع الآيات الكريمة، والقرآن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا، حتى ما قالش لم يقل من نسائنا، إنما قال إيه من أزواجنا، حتى تصح يعني دعاء من المرأة أن تطلب أن يهب الله عز وجل لها من زوجها، وكذلك يصح من إيه من الرجل للمرأة. طب قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أيضا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ولهم أي في الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كل ذلك بيذكر حين تؤتي الزوجية ثمرتها الطيبة. لكن عند افتقاد هذه الثمرة، عند افتقاد التكامل، ما بيعبرش بالزوجية وإنما يعبر بالمرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. شوف، وإن امرأة خافت من بعلها، ما قالش من زوجها، ولم يقل وإن يعني زوجة خافت من زوجها، لا، لأن العلاقة ما فيهاش التزاوج أصلا، في نفور، كأن هناك نفورا بين الطرفين، فلم يصلح أن يقال وإن زوجة يعني خافت من زوجها، وإنما حتى قال من بعلها. ولذلك أيضا تأتي الآية امرأة إبراهيم عليه السلام لما بشرت بالولد كأنها مستغربة إنه كيف تلد وهي عقيم أو عاقر، وهذا بعلي، وتقول وهذا بعلي شيخة، يعني هو زوجي بس لأن ما فيش الأسباب الإنجاب، قالت هذا بعلي شيخ. إذن القرآن بيعبر باللفظة المناسبة التي تعطي المعنى المناسب في السياق المناسب. يبقى عند افتقاد هذا التكامل وهذا التجانس بين الطرفين، قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أو عند اليأس من تحقق الولد كما قالت امرأة إبراهيم وهذا بعلي شيخ. طيب، لا يكون زوجا أيضا إلا إذا كان الطرفان منضويين، يعني داخلين تحت لواء العقيدة السمحة، العقيدة الإسلامية النقية التي تحقق السعادة للطرفين. في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أوثرت لفظة امرأة في سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ولم يقل وزوجته، لأن التزوج ده معنى جميل جدا، معنى التجانس والتكامل الشعوري ثم الاتفاق أيضا في العقيدة في الفكر في كل شيء. فهنا قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، ليه؟ لأنهما كافران. وأيضا لما ضرب الله عز وجل المثل للذين كفروا قال وضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يبقى سماها ايه؟ امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يقل زوجة نوح او زوجة لوط. وايضا مع امرأة فرعون ضرب الله عز وجل مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران لما ضرب المثل بالمرأة المؤمنة ضرب المثل بامرأة فرعون، لكنه لم يقل زوجة فرعون لأنها ليست زوجة بالمعنى بمعنى السكن ومعنى المودة ومعنى الاستقرار في الدنيا، ولن تكون زوجا له في الآخرة لأنه من أهل النار. يبقى استخدم امرأة فرعون للدلالة على أن هناك اختلاف في العقيدة. وأيضا الكلام لسيدنا لوط في أكثر من آية في سياقات متعددة إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إلا امرأتك كانت من الغابرين، لم يقل له إلا زوجتك لأن العقيدة اختلفت. أيضا لا تطلق كلمة زوج عندما لا يتحقق التزاوج أو لا يحقق التزاوج بين الرجل والمرأة الثمرة المرجوة من النسل، زوجين يبقى في أولاد. ولذلك سيدنا إبراهيم لما بشر بالولد من سارة قال القرآن وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأته قائمة فضحكت، ما قالش وزوجته لأنه لسه ما كانش فيه إنجاب. وأيضا هي نفسها فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني كأنها من هول الشدة، من هول يعني شدة الموقف وتغيره والتعجب أقبلت في صرة في جلبة وصكت وجهها كأنها صفعت وجهها أو ضربت على وجهها كذا نوع من الاندهاش والتعجب، صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، حتى نسيت نفسها، يعني لم تقل أنا عجوز عقيم وإنما قالت عجوز عقيم، نسيت نفسها وتذكرت أمرين فقط هما العجز والعقم. عشان كده القرآن استخدم قال إيه؟ امرأته، فأقبلت امرأته وامرأته قائمة ولم يقل زوجته. مع سيدنا زكريا أيضا لما دعا الله عز وجل أنه يرزق الولد وبشره الله فقال أن يكون لي غلام، وبعدين قال إيه؟ وامرأتي عاقر، امرأتي عاقر هي زوجته ولكن لأنها لا تلد أسباب الإنجاب غير موجودة، كأنها شبه مستحيلة بالمفاهيم البشرية فكيف تلد، فلذلك سماها امرأة، أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، لأنها كانت عقيم أو عاقر. لكن لما حققت الزوجية ثمرتها اسمع بقى سمعت الخير ووهبنا له يحيى، اللي هو مين؟ سيدنا زكريا عليه السلام، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له، ما قالش امرأته وإنما أصلحنا له إيه؟ زوجة، وأصلحنا له زوجة. يبقى كلمة زوج تختلف عن كلمة امرأة، لكن لا يستخدمها القرآن إلا إذا كان الزوج باقيا على قيد الحياة، إلا إذا كان هناك تجانس وتكامل شعوري بين الطرفين، إلا إذا كان هناك تماثل في العقيدة في عقيدة التوحيد بين الطرفين، إلا إذا كان الطرفان صالحين أيضا للإنجاب. ده المعنى الأول أو المستوى الأول الذي نتحدث فيه مع حضراتكم، وهو اختيار لفظة من لفظتين ظاهرهما واحد لكن هناك إيثار لاستخدام هذه اللفظة عن تلك في السياقات القرآنية المختلفة. ناخد بقى اللفظة الأخرى التي لها معاني متعددة أو مختلفة في القرآن أيضا، وده خلينا يعني نقول أن بعض الناس ربما يتصور أن هناك يعني فهما مغلوطا أحيانا، الناس اللي هي بتحب تصطاد أو تحاول أن تشوه يعني صورة القرآن وتأتي لتكلم بعض الأغرار غير المتعلمين أو غير المثقفين أو غير المتعمقين في النص القرآني أو في اللغة. يقول له القرآن بيقول كذا، مش اللفظة دي معناها كذا؟ طبعا اللفظة المشهورة نقول لك مشهور معروف، كلمة أمنية مثلا، أمنية يعني شيء أتمناه. لكن سورة الحج قال فيها القرآن يعني ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته. يبقى كلمة أمنية مش بمعنى الأمل، وأنا عندي أمنية أي رغبة في أن أحقق شيئا ما، هي لها هذا المعنى، لكن سياقات اللغة تختلف. فمن الممكن أن أستخدم هذه اللفظة وأقصد بها معنى، وأستخدمها أيضا وأقصد بها معنى آخر ومعنى ثالث ومعنى رابع. ولذلك علماء الإسلام قدموا لنا ما يسمى بعلم الأشباه والنظائر، أو علم الوجوه والنظائر. النظائر يعني ألفاظ متشابهة، يعني كأن لفظة واحدة لكن لها وجوه، يعني لها معاني مختلفة. كلمة هدى هأرى لك الآن نماذج من القرآن الكريم، كل لفظة تختلف عن المعنى الآخر، وربما يزيد عن 20 معنى. هقول لك كلمة الحكمة لها 5 معاني، كلمة الحق لها 12 معنى. ده في كلام العرب، يعني العرب يعرفون ذلك. هذا القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عربي قرشي أصيل من العرب الأقحاح أهل اللغة. أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وكل صناديد قريش كان هؤلاء أولى الناس بأن يصطادوا بعض الأخطاء. لو أن القرآن فيه خطأ نحوي، لو أن القرآن فيه خطأ لغوي، لو أن القرآن أتى يعني بكلام لا يعرفونه، كان من الممكن أن يقول لا هذا كلام ما نفهمه وما نفقه، ولكنهم أبدا ما اعترضوا، حتى كانوا يستمعون القرآن ويتدبرون جماله أحيانا. وقصة الوليد بن المغيرة والأخنس بن شريق وثلاثة أربعة من المشركين كانوا يتلصصون ويستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ. وحتى يعني قالوا للوليد بن المغيرة روح قل لنا اسمع محمد ماذا يقول وقل لنا فيه قولا حتى نصرف الناس عن اتباعه. فلكنه انبهر بكلام الله عز وجل، وكان يستمع للقرآن وكأنه قريب من أن يفتح صدره وقلبه للإيمان. فماذا تقول يا أبا الوليد؟ قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وما هذا بقول البشر. خلاص يعني كاد يكون يقول يعني إنه قرآن، إنه كلام من عند إله حكيم، لكنهم تجمعوا عليه. يعني انت عايز تفتننا بقى وعايز الناس تقول وتمشي ورا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قل لنا قول. قال إن هذا إلا سحر يؤثر. خلاص يعني سحر بقى، لأنه بيفرق بين المرء وأخيه وبين المرأة وزوجها، يعني الناس بتنصرف بعيدا عن بعضها، هذا يؤمن وهذا يكفر، يبقى ده نوع من إيه؟ من سحر التفريق. واجتمعوا على هذه الكلمة. فأنا أريد أن أقول إن العرب الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أولى الناس بأن يقفوا عند الكلمات التي لا تفهم، أو عند الأسلوب الذي يرونه مخالفا لكلامهم، ثم يقولون لا أنت جايب لنا كلام لا يصح وهذا كلام لا نقبله. ما فعلوا ذلك، وكان الداعي موجودا إن هم بيعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ومش عايزين، إنما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني كان ينزل على واحد من الطائف ولا واحد من البلد الفلانية، إنما ينزل على واحد من واحد بقى يتيم لا. يبقى كأنهم استعظموا أن يكون الذي نزل عليه القرآن هو محمد عليه الصلاة والسلام، الذين يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون أنه لم يسافر ولم يهاجر ولم يجلس إلى أحبار ولا رهبان ولا علماء ولا قصاصين ولا وعاظ، ومع ذلك جاء إليهم بهذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ ما قبلهم وخبر ما بعدهم وهو الفصل وليس بالهزل، إلى آخر هذا الكلام الجميل الذي قاله سيدنا علي في شأن القرآن، ولعلنا نقف معه وقفة بإذن الله تعالى. طيب ناخد بقى بعض الكلمات ذات الدلالات المتعددة أو المختلفة في سياقات القرآن المختلفة. كلمة الهدى، الهدى تأتي بمعنى الإرشاد، والإرشاد البيان، أنا أرشدتك بينت لك الطريق دللتك على كذا. أصل الهدى في كلام العرب التوفيق، التوفيق. طيب لكنه له معاني كتيرة هم أقروها أيضا وفهموها واستوعبوها. القرآن استخدم هذه المعاني في محكم آياته. قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال وهديناه النجدين. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. كلمة هدى هنا بمعنى هذا البيان. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. إنك لعلى هدى مستقيم. الهدى هنا مقصود به الدين، دين الإسلام. أيضا الهدى يأتي بمعنى الإيمان. وزدناهم هدى أو وزادهم هدى وآتاهم تقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يزيدهم هدى أو هداية يعني إيمانا فوق إيمانهم، تثبيت لهذا الإيمان. ممكن الهدى يكون بمعنى الدعاء والدعوة. ولكل قوم هاد، يعني هادي يهديهم، لكل قوم هاد داعية يدعوهم إلى الخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ممكن يدعو للتي هي أقوم، ممكن يدل، ممكن يرشد للتي هي أقوم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يدعون يرشدون الناس. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدعو الغير، تدعو الناس إلى صراط مستقيم، صراط الله. طيب أيضا الهدى يأتي بمعنى الاستدلال والعرفان. قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى يستدلون، يعرفون طرقهم. وبالنجم هم يهتدون، يستدلون ويعرفون. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. أيضا يعني تستدلون، تستدلون بالنجوم، تستدلون هذه العلامات التي في السماء، تستدلون بها على طرقكم، على الشمال، على الجنوب، على الشرق، على الغرب، إلى آخر. أيضا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني أن يرشدني ويوفقني إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء الصراط، أي أرشدنا إلى سواء الصراط. ممكن يكون الهدى بمعنى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمر محمد عليه الصلاة والسلام أنه نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ما أنزلنا من البينات القرآن، والهدى أي من أمر محمد عليه الصلاة والسلام وكونه نبيا أو رسولا. من بعد ما تبين لهم الهدى، أيضا من بعد ما تبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حق. شوف كلمة هدى ملهاش معنى واحد، وإنما ليس لها معنى واحد، وإنما لها معاني متعددة. أيضا يأتي بمعنى القرآن. وما منع الناس إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، القرآن. وأيضا الهدى يعني بمعنى التوراة. ولقد آتينا موسى الهدى، لأن القرآن ما كانش نزل. ولقد آتينا موسى الهدى، أي التوراة التي أنزلت عليه. الهدى بمعنى التوحيد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أيضا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أنت بتدعونا إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده؟ لا، ده ممكن يبقى فيه نوع من التخطف من أرضنا. الهدى يأتي بمعنى السنة. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، يعني بسنتهم، امشي على منوالهم، سر على نهجهم. وإنا على آثارهم مهتدون، أي مستنون، أي نقتفي آثارهم عن طريق التسنن بسنتهم. لأن كلمة السنة تأتي بمعنى الطريق، فإحنا ماشيين على طريقهم، أي على سنتهم أو على هداهم. يأتي الهدى بمعنى الإلهام. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل شيء، سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه تكوينه ثم هدى، يعني ألهمه كيفية المعيشة. الذي قدر فهدى، حتى العلماء يقولون ألهم الذكر كيف يأتي أنثاه من الكائنات الأخرى. ألهم الذكر كيف يأتي أنثاه. الهدى يأتي بمعنى الإصلاح. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا يصلح كيد الخائنين. يأتي بمعنى الرسول. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني إما يأتينكم مني رسول. ليس بمعنى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وإنما بمعنى رسول من الرسل. أيضا يأتي بمعنى الاستبصار. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ما كانوا مستبصرين فاهمين. استبصار تأتي بمعنى الفهم. أيضا يأتي بمعنى الدليل. الهدى يأتي بمعنى الدليل، أو أجد على النار هدى. سيدنا موسى عليه السلام يعني جعل أهله ينتظرون في مكان لعل أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني دليلا يدلنا على الطريق. يأتي أيضا بمعنى التعليم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني يعلمكم طرق الذين سبقوكم. أيضا يأتي الهدى بمعنى الفضل، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، لفظة كده على ألسنة الكفار يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني دون أفضل منهم طريقا. أيضا يأتي بمعنى التقديم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، خدوهم قدموهم إلى صراط الجحيم. يأتي الهدى بمعنى الموت على الإسلام على التوحيد، نسأل الله أن يتوفنا وإياكم على الإيمان. قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. هيعمل إيه تاني بعد ما يتوب ويستغفر ويعمل العمل الصالح؟ أنه يتوفاه الله على الإيمان. يبقى كلمة اهتدى أتت بمعنى الموت على الإسلام. ده لحد دلوقتي 20 معنى لكلمة الهدى، المعنى 21 بمعنى الثواب. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، إن لنا علينا للهدى أي الثواب. أيضا تأتي بمعنى الإذكار والتذكير، ووجدك ضالا فهدى. كلمة الضلال ليست بمعنى الغواية وإنما النسيان، يبقى ناسيا فذكرك، ناسيا فذكرك، ووجدك ضالا فهدى أي وجدك ناسيا فذكرك. تأتي بمعنى الصواب، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يبقى أرأيت إن كان على الصواب. تأتي بمعنى الثبات، اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط المستقيم. دي كلمة يا أخوانا الأحبة من الكلمات التي لها معاني متعددة في سياقات مختلفة في كتاب الله عز وجل. طبعا في كتب، أنا كما قلت، في كتاب للدامغاني وكتاب لابن الجوزي وكتاب لهارون ابن موسى وكتاب للثعالبي، كلها تحمل معنى الوجوه والنظائر بخلاف كتاب الثعالبي اسمه الأشباه والنظائر، يعني الكلمات القرآنية التي لها أكثر من معنى. يأتي العالم من هؤلاء فيقول الكلمة التي وردت على معنيين، ثم يأتي بعدد من الكلمات القرآنية لها معنيان فيقول قال الله تعالى كذا في آية والآية الثانية كذا المعنيين، ثم يقول على ثلاثة معاني، ثم على أربعة، ثم على 24 معنى كما في كلمة الهدى. نأخذ كلمة الحكمة، ونحن في برنامجنا سنركز بإذن الله تعالى إن أحيانا الله عز وجل على الحكم والأمثال وأدب الرسائل وأدب الوصايا والكلام الجميل الذي قاله العرب رجال ونساء في القديم وأيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما وصى به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الصحابة وأبناءهم كذلك ثم التابعين. يعني في البرنامج بإذن الله تعالى في عناية بالحكم، ولابد أن يكون للحكم نصيب كبير في حياتنا حتى تسوقنا هذه الكلمات حين يذكر بعضنا بعضا بها إلى طريق الهداية والرشاد بإذن الله تعالى. لكن تفسير الحكمة في القرآن الكريم ورد على 5 معاني، يعني كلمة الحكمة وردت هي كلمة حكمة من حكمة الحاء والكاف والميم، لكن وردت بمعنى العظة، ووردت بمعنى الفهم، ووردت بمعنى النبوة، ووردت بمعنى تفسير القرآن، ووردت بمعنى القرآن، ووردت بمعنى القرآن، ووردت بمعنى السنة كمان. الحكمة بمعنى العظة من المواعظ التي في القرآن والأمر والنهي، كما في قول الله عز وجل وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني التذييل حتى يبين أن المقصود بها العظة والعبرة، يعني المواعظ التي في كتاب الله تعالى من الأوامر والنواهي، الأوامر التي يأتمر بها أهل الإيمان والزواجر التي ينزجرون عنها وينتهون. في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتاب والحكمة، سيدنا إبراهيم بيدعو أن ربنا يرزق هذه الأمة نبيا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعلمه الكتاب القرآن والحكمة المواعظ أيضا التي فيه من الحلال والحرام. الحكمة تأتي بمعنى الفهم وبمعنى العلم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لي، ولقد آتينا لقمان الحكمة يعني الفهم والعلم. وأيضا لسيدنا يحيى قال الله تعالى وآتيناه الحكمة صبية، الحكم يعني الحكمة يعني الفهم يعني العلم. أيضا الوجه الثالث بقى من أوجه معنى الحكمة النبوة، كما في قول الله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني النبوة، في سورة صاد وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني آتيناه النبوة مع الكتاب، وقال لداود وآتاه الله الملك والحكمة، يعني آتاه النبوة مع كتابه الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. الحكمة بمعنى التفسير يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني تفسير القرآن، ومن يؤتى الحكمة يعني تفسير القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي برضو القرآن الكريم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالقرآن الكريم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة التي أنزلت أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعضد القرآن وتشرح القرآن وتفصل القرآن وتبين يعني ما أجمله القرآن، وربما تقيد ما أطلقه القرآن أو العكس، يعني لابد أن يتكامل القرآن والسنة. ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن والسنة، ليس القرآن فقط، حتى لا يقول بعض الناس نحن قرآنيون ولا يأخذون بشيء من السنة. طيب كيف تصلون؟ كيف تزكون؟ كيف تحجون؟ كيف تتعاملون يعني بأنواع الفقه؟ من الذي علمكم هذا الفقه؟ أليست السنة هي التي بيّنت وشرحت وفصلت كتاب الله عز وجل؟ بلى. يبقى القرآن والسنة متلازمان، القرآن والسنة متلازمان. طبعا بما أننا قلنا يعني الحكمة واستدللنا بالآية الكريمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا أحرم نفسي وإخواني من سماع بعض الكلمات الجميلة التي تعتبر حكما. وأتمنى يعني الإخوة الذين يراسلون بعضهم بالرسائل على التليفون المحمول ويرسلون النكات الفارغة أو بعض الكلام الذي لا قيمة له، لو أرسل بعضنا لبعض كلمات نورانية تذكر بعضنا يعني في مطلع النهار في آخر النهار في أي وقت، يعني تذكره بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها وأخذها وعض عليها بالنواجذ. فإليكم بعض هذه الكلمات التي هي من الحكمة، إذا يعني استوعبناها ومارسنا يعني هذه المعاني، وهي لا تتصادم أبدا بل تتوافق مع كتاب الله عز وجل ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول إذا عظمت أقداركم فتواضعوا، يعني بيعلمنا إزاي نكون متواضعين. كلمات حكم نورانية، يعني إذا فتشت في كلام الشباب تجد كلام يعني لا قيمة له ولا وزن له، ويعني يضحكون ويهزلون طوال الأوقات بالهواتف أو وهم مع بعضهم في خلواتهم في رحلاتهم، ما يقولون كلاما له معنى قوي أو حتى يعني استدلال يعني بطرف من أقوال أهل الخير وأهل العلم الفصحاء الأولين أو حتى المعاصرين. إذا عظمت أقداركم فتواضعوا، دلالة على وجوب التواضع. إذا كبرت وارتفع شأنك وصرت يعني رئيسا في مكان ما، ليس معنى هذا أن تشمخ على الناس وأن تتكبر وأن تتعالى عليهم، بل تواضع، ومن تواضع لله عز وجل رفعه. ويعني فاجأني أخي الحبيب بأن الوقت انتهى، وإن كانت هناك الحقيقة يعني حكم كثيرة وكلمات كنت أود أن أقف مع حضراتكم معها، لكن هكذا انتهى الوقت. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا لقاءات عديدة نستجلي فيها جمال لغة العرب، وطبعا جمال القرآن الكريم وجمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألقاكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.